مع الليلة الثانية عشر من شهر محرم الحرام لعام 1421 من الهجرة النبوية الشريفة، ومع سماحة العلامة السيد منير الخطاز في حسينية الخنيزي. الثالثة في بيان أقسام التفسير. نجي الآن إلى النقطة الأولى. لاحظ الآية المباركة صنفت الآيات القرآنية على صنفين، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. كيف نشأ هذا التصنيف محكم ومتشابه؟ حتى نفهم نشأ هذا التصنيف لابد من التعرف على نقطة دقيقة جدا في القرآن الكريم، وهي أن القرآن الكريم مر بمرحلتين لا مرحلة واحدة: مرحلة الإحكام والجمع، ومرحلة التفصيل والتفريق. لاحظ الآيات القرآنية تتحدث عن مرحلتين مر بهما القرآن الكريم. انظر مثلا قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. يعني هناك مرحلتان مر بها الكتاب: كتاب أحكمت آياته
ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أو مثلا قوله تعالى وقرآنا فرقناه، يعني ما كان هو متفرق، كان مجموعا، زين، فخرج عن مرحلة الجمع إلى مرحلة التفريق. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. تنظر آية ثالثة أيضا تتحدث عن هاتين المرحلتين للقرآن الكريم، مثلا قوله تعالى والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا هو التنزيل، هذه المرحلة الثانية، أنه قرآن عربي، هذه المرحلة الثانية. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لا، هناك مرحلة أخرى للقرآن، وهي مرحلة التحريب ومرحلة الصياغة اللفظية. هذه المراحل تحتاج إلى بيان. شنو معنى هذا الكلام؟ الآن أشرح لك. القرآن الكريم كان مجموعة من المعارف العامة، معارف عامة عن الوجود، عن الله، عن الكون، عن الإنسان، عن الحياة، عن الموت، معارف عامة. كان القرآن مجموعة من المعارف العامة عن هذه الأمور التي تعرضنا لها. بعدين القرآن لما أراد تبارك وتعالى، لما شاءت الحكمة الإلهية تنزيل القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وآله، لما شاءت الحكمة الإلهية تنزيل القرآن على النبي، دخل القرآن المرحلة الثانية. يعني شنو؟ خرج من كون معارف عامة إلى كون معارف مفصلة. كيف يعني معارف مفصلة؟ يعني تلك المعارف العامة أمرت اليد الإلهية بصياغتها، صياغة لفظية عربية، وتفصيلها إلى آيات، إلى سور، إلى مكي، إلى مدني، نزلت بهيئة مفصلة على النبي. قبل أن تنزل، قبل ما تجي هالمرحلة، ما كان القرآن هكذا، ما كان القرآن آيات وسور ولفظ عربي ومعارف مفصلة، لا، كان القرآن معارف عامة غير ملفوظة. عرفت شلون؟ معارف عامة غير ملفوظة، غير مصبوبة في قوالب لفظية، غير مفرقة، غير مجزأة، معارف عامة. كان القرآن مجموعة من المعارف العامة. بعدين لما وصل القرآن إلى مرحلة تنزيل، خرج من مرحلة الإحكام إلى مرحلة التفصيل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، صارت معارف مفصلة، زين، وقرآنا فرقناه، خلينا سور وآيات لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. لاحظت شلون؟ لذلك القرآن الكريم يعبر عن المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الجمع، اللي كان القرآن مجرد معارف عامة، يعبر عن هاي المرحلة باللوح المحفوظ، يعبر عن هاي المرحلة بالكتاب المكنون، يعبر عن هاي المرحلة بأم الكتاب. المرحلة اللي كان فيها القرآن مجرد معارف عامة ليس إلا، شوف لاحظ القرآن يعبر عنها، إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، إنه في أم الكتاب. وين هي أم الكتاب؟ أم الكتاب هي عبارة عن المرحلة الأولى التي كان عليها القرآن عندما كان مجموعة من المعارف ومجموعة من الحقائق العامة. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. لاحظت شلون؟ إذن فمن نتيجة القرآن مر بمرحلتين، مرحلة الإحكام وأنه معارف عامة فقط، ومرحلة التفصيل يعني مرحلة صياغة القرآن صياغة لفظية على شكل آيات وصور وتوزيع المعارف إلى معارف تفصيلية. في هذا الوقت، وقت تنزيل القرآن ووقت تفصيل القرآن، نشأت ظاهرة التشابه. ما كان في القرآن متشابه، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا التشابه انقسام طارئ على القرآن، انقسام طرأ على القرآن وقته تنزيله، هو الذي أنزل الكتاب. وقت إنزاله انقسمت الآيات إلى محكم ومتشابه. هو الذي أنزل الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن ظاهرة التشابه ظاهرة اتصف بها القرآن في مرحلة التنزيل، لا عندما كان القرآن في مرحلة الإحكام، لا عندما كان القرآن في مرحلة الجمع. عندما وصل القرآن إلى مرحلة التنزيل انقسم، نعم، إلى محكم وإلى متشابه. شلون انقسم؟ أوضح لك الآن. ترى التشابه والإحكام ليس ناشئا عن قصور في القرآن. التشابه والإحكام ناشئ عن قصور عندي أنا المتلقي للقرآن. لاحظت شلون؟ العقل البشري عندما تلقى القرآن نتيجة لقصور العقل انقسمت الآيات إلى محكم ومتشابه. هذا مو الانقسام راجع للقرآن نفسه، لاحظت شلون؟ بحيث يكون هذا عيبا في القرآن أو إشكالا على القرآن. يجيك إنسان، نعم، يشكل على القرآن، يقول لك كيف القرآن يخلي قسم كبير من آياته متشابهات، زين، والمتشابه موجب للفتنة، يعني القرآن يغري الناس بالفتنة، صح لو لا؟ القرآن كتاب هداية، إن هذا الكتاب يهدي للتي هي أقوم. القرآن كتاب هداية، كتاب الهداية، لا يناسب معه وجود متشابهات في الكتاب، لأن وجود الآيات المتشابهة يمنع من الوصول للهدف، يمنع من الوصول للغرض. وجود الآيات المتشابهة يكون طريقا للفتنة، يكون طريقا للزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن وجود التشابه يقود إلى الفتنة ويقود إلى الزيغ. فلماذا جعلت في القرآن آيات متشابهات وهو كتاب هداية؟ نقول لك الجواب ما ذكرناه. هذا الانقسام اللي انت تشوفه محكمات ومتشابهات ليس انقسام في القرآن، انقسام عند عقل البشر. العقل الذي تلقى القرآن تلقاه محكم ومتشابه، ما استطاع العقل أن يتلقاه على نسق واحد. شنو معنى هذا الكلام؟ معنى دقيق أشرح لك، تبهلي جيدا. القرآن الكريم كما فسرنا أو كما شرحنا، قلنا القرآن الكريم مر بمرحلتين، مرحلة الإحكام كان مجموعة من المعارف العامة، ومرحلة التفصيل اليد الإلهية صاغته صياغات لفظية وخلته سور وآيات ونزلته على النبي محمد صلى الله عليه وآله. هنا نتيجة المرحلة الثانية ألا وهي مرحلة التفصيل والتفريق نشأ التشابه في القرآن. كيف نشأ؟ نشأ بعاملين، العامل الأول هو نفس عامل التفصيل، والعامل الثاني هو عامل اللفظ. العامل الأول عامل التفصيل، المعارف ما دام هي عامة محكمة، عندما تفصل هذه المعارف يكون التفصيل مدعاة للتشابه. شنو؟ الآن أضرب لك مثال، مثلا قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذه آية عامة تقول الله لا يدرك، لا يدركه الأبصار، لا يدركه الأبصار، آية عامة تتحدث عن الله، فهي آية محكمة. لكن من تجي لآيات التفصيل التي تتحدث عن الله بالتفصيل، يعني هالمعرفة هذه نفصلها ينشأ التشابه. مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذه معرفة جزئية مو معرفة عامة، صح لو لا؟ تتحدث عن رؤية الله في موقف معين. تيجي مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، تيجي مثلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، تيجي مثلا الرحمن على العرش استوى. لما دخلت الآيات في التفاصيل الجزئية حصل شنو؟ حصل التشابه. شلون يعني جاء ربك؟ شلون يجي؟ شلون يعني استوى إلى السماء؟ شلون يصير؟ شلون يعني استوى على العرش؟ شلون يصير؟ شلون يعني مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة؟ فحصل التشابه نتيجة التفصيل. وإلا الآية اللي تتضمن المعرفة العامة مثل قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، آية محكمة. الآية مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، آية محكمة. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، آية محكمة. كل الآيات التي تتضمن معارف عامة آيات محكمة، بينما الآيات اللي شنو فصلت هذه المعارف ودخلت في الجزئيات والتفاصيل نتيجة التفصيل حصل التشابه. تشابه عدما مو في القرآن نفسه، عند العقل البشري. يعني العقل البشري ما كان قادرا على استيعاب هذه التفاصيل ومعرفة كنهها وواقعها، وإلا هي أخو التفاصيل في علم الله واضحة، هذه التفاصيل واضحة. العقل البشري نتيجة قصوره، نتيجة محدوديته، العقل البشري صار عاجزا عن استيعاب هذه التفاصيل، فحصل التشابه عنده. إذن التشابه مو وصف الواقع في القرآن، وصف عند العقل نفسه. الآيات صارت أمام العقل نتيجة لقصوره ونتيجة لعجزه، صارت الآيات أمامه على قسمين، محكم وهو ما يتضمن المعارف العامة، ومتشابه وهو ما دخل في تفاصيل هذه المعارف. ونتيجة عجز العقل عن استيعاب التفاصيل حصلت ظاهرة شنو؟ ظاهرة التشابه في آيات القرآن الكريم. لاحظت شلون؟ يعني الآن مثلا العامل الثاني، هذا العامل الأول هو عامل التفصيل، العامل الثاني عامل اللفظ. هذه المعلومة الإلهية قبل أن تصاغ صياغة لفظية هي معلومة محكمة، بعدين لما صيغت هالمعلومة صياغة لفظية صياغة عربية إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لما صيغت المعلومة صياغة لفظية نشأ التشابه، نشأ عن طبيعة اللفظ. اللفظ العربي لفظ وضادي، لفظ مرن. هذا اللفظ شنو يعني؟ انت الان تقول مثلا يد الله فوق ايديهم، هذه اليد تحتمل معاني. اليد يعني اليد الحسية، اليد يعني القدرة، اليد يعني القوة. اذا اليد تحتمل معاني، تحتمل المجاز، تحتمل الحقيقة، تحتمل الكناية، تحتمل الاستعارة. لاحظت شلون اللفظ العربي نتيجة مرونته واحتماله لعدة معاني حصل التشابه في القرآن الكريم. اذا التشابه مو وصف موجود في القرآن، وصف حصل للقرآن نتيجة العقل نفسه، نتيجة من تلقاه، وليس وصفا ذاتيا للقرآن. فإذا شرحنا لك كيفية حصول التشابه أو منشأ حصول التشابه. لماذا حصل التشابه في آيات القرآن؟ لعاملين، عامل التفصيل وعامل اللفظ. نتيجة هالعاملين حصل التشابه في آيات القرآن بالنسبة لمن تلقاه وبالنسبة لمن استقبله، ألا وهو العقل البشري. كيف احنا نعالج ظاهرة التشابه؟ طيب احنا عندنا آيات متشابهة، نعم. كيف نعالج ظاهرة التشابه؟ نعالج ظاهرة التشابه برد المتشابه إلى المحكم. وانت عندك آيات عامة سميناها محكمات، وعندك آيات مفصلة سميناها شنو؟ متشابهات. هالآيات المفصلة اللي حصل التشابه فيها نتيجة عامل التفصيل أو نتيجة عامل الله حتى ترفع التشابه منها ترجعها للآيات المحكمة. لذلك تشوف القرآن دقيق، عبر عن الآيات المحكمة بأنها شنو؟ أم الكتاب. الأم يعني المرجع، مرجع الكتاب. شوف الآن مثلا مكة، مكة يسميها القرآن أم القرى، لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى يعني مرجع القرى، كل القرى ترجع إليها. زين، الأم هي المرجع. القرآن أيضا فيه آيات تتضمن معارف عامة وهي الآيات المحكمة، هي مرجع القرآن. هن أم الكتاب يعني مرجع الكتاب، وأخر متشابهات وهي الآيات المفصلة اللي تتكلم عن التفاصيل. إذا تريد تعرفها أرجعها إلى أمها، يعني أرجعها إلى الآيات المحكمات تعرف التشابه منها. هلا أضرب لك مثال. يعني الآن مثلا تجي أنت إلى قوله تعالى كما مثلنا وجوه يومئذ ناظرة ناعمة إلى ربها ناظرة، هذا تشابه. الله لا يعقل النظر إليه، لأن النظر يستدعي محدودية المنظور، لا يمكن النظر لغير المحدود، صح لو لا؟ شيء اللي لا محدود لا يمكن النظر إليه، المنظور يجب أن يكون محدود بجهة بمكان معين، والله لا تحده جهة ولا يحده مكان. إذا الله لا يمكن النظر إليه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا الآية كيف قالت؟ شنو قالت؟ قالت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا متشابه. إن رجع إلى المحكم فنعرف معناه، إذا رجعنا إلى المحكم نعرف أن النظر هنا ليس نظرا للذات، نظرا لمظاهر الذات وتجليات الذات. شوف اقرأ قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. شنو رأى الفؤاد؟ شنو يعني رأى الله؟ لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الآيات. إذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني إلى آيات ربها، إلى مظاهر رحمة ربها، لا إلى الذات. من وين فهمنا هذا؟ برد المتشابه إلى المحكم. نجي الآن للنقطة الثانية. انتهينا من هذه النقطة. النقطة الثانية، ما هو الفرق بين التفسير وبين التأويل؟ التفسير تحديد المعنى، معنى الآية إذا حددناه بالقرائن بالروايات بأي شيء، إذا حددنا معنى الآية هذا نسميه تفسير. مثلا الله تعالى يقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد من بعنى اليد من هنا، لو من الذراع، لو من الكف، لو من أطراف الأصابع، من أين اليد؟ من أي مكان؟ إذن الآية تحتاج إلى تفسير، لو لا تحتاج إلى تحديد للمراد. من أين تقطع اليد؟ فاقطعوا أيديهما. شوف إحنا نرجع إلى الرواية الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام. الإمام الصادق في محاجته مع سفيان ثوري قال من أين اليد؟ قال الإمام من الأصابع، الأربع الأصابع هي التي تقطع في حال السرقة. قال الكف يد، هذه الكف يد، ما تقطع الكف. قال الإمام ألم تقرأ قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ المساجد مو هذه المساجد، لا مبنية بالاسم كذا، لا كلام. المساجد هي مساجد البدن، مساجد البدن سبعة، الجبهة والكفان والركبتان والرجلان، هذه هي المساجد. وهذه المساجد جعلت لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله، فالكف مسجد من المساجد. وبما أن الكف مسجد من المساجد والمسجد يجب أن يكون لله، إذن لا تقطع الكف لأنها جعلت للسجود لله، بل تقطع شنو؟ تقطع الأصابع. لاحظت شلون؟ إذن فهذا تفسير، هذا تحديد للمراد من الآية، فنسميه بماذا؟ بالتفسير. نجي الآن إلى التأويل. شنو معنى التأويل؟ التأويل يرتبط بالنقطة الأولى اللي شرحناها واللي كانت نقطة دقيقة جدا. التأويل هو إرجاع التنزيل للإحكام. كيف يعني إرجاع التنزيل للإحكام؟ أنت الآن كلمة التأويل لغة من الأول تأويل يعني شنو؟ يعني أرجعه إلى ما يؤول إليه. أول هذا الشيء يعني أرجعه إلى ما يؤول إليه. إحنا ذكرنا أن القرآن مر بمرحلتين، مرحلة إحكام كان مجرد معارف عامة فقط، ما كان فيه لا صياغة لفظية ولا آيات ولا سور ولا تفصيل، كان مجرد معارف عامة. المرحلة الأولى اللي مر عليها القرآن وهي مرحلة الإحكام، والمرحلة الثانية اللي مر بها القرآن مرحلة التنزيل، صار لفظ وصار آيات وصار سور وصار يعني مفصل في المعارف. انت اذا تريد تعرف حقيقة التنزيل لازم ترجع الى مرحلة الاحكام. هذا القرآن كله حتى تعرف حقيقته وواقعه وتصل الى البطن، ما سمعت عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله؟ إن للقرآن ظهرا وبطنا، وإن للقرآن 70 بطنا. شنو يعني البطن؟ بطن يعني الحقيقة، الواقع، واقع المعنى. طيب كيف نوصل إلى واقع المعنى؟ ماذا الظواهر هذه الآية؟ تقول لك لا، هذه الآيات كلها تنزيل تفصيل حتى تعرف واقع المعنى. لازم ترجع هذا التنزيل كله إلى وين؟ إلى مرحلة الإحكام. يعني إذا تريد تصل إلى باطن المعنى لازم أنت تكون من أهل المعرفة بالمرحلة الأولى التي مر بها القرآن وهي مرحلة الإحكام. إذا ما وصلت إلى هذه المرحلة مرحلة الإحكام مستحيل أن تصل إلى باطن القرآن. باطن القرآن بتأويله، يعني شنو تأويله؟ يعني إرجاعه إلى وين؟ إلى المرحلة التي كان فيها قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، قبل أن ينزل القرآن على النبي، عندما كان هناك في اللوح المحفوظ في مرحلة الإحكام. إذا تريد فعلا تأويل القرآن وتريد تعرف واقع بطون القرآن، لازم ترجع هذا القرآن التنزيل كله إلى المرحلة الأولى مرحلة الإحكام حتى تطلع على باطنه. ولذلك الآية المباركة قالت شنو؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريد يوصل إلى باطن المعنى. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. اللي اطلعوا على المرحلة الأولى يستطيعون تأويل القرآن وإلا فلا. إذن فرق عندنا بين التفسير وبين التأويل. تفسير يعني تحديد معنى الآية التي منزلة، الآية المنزلة على النبي، تحديد معناها التفسير. أما التأويل إرجاع القرآن المنزل إلى مرحلة الإحكام التي كان عليها القرآن قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك التأويل اختص بمن؟ بالله. من؟ والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، احنا من جيب من جيبنا، هو القرآن يفسر بعضه بعضا. في هذه الآية يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. من هم الراسخون في العلم؟ في آية ثانية يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. شو معنى كتاب مكنون؟ اللي هو المرحلة الأولى مرحلة الإحكام، في كتاب مكنون لا يمسه. المس مو يعني اللمس، لا، المس يعني النيل، مسه يعني ناله. لا يمسه، هذا الضمير وين يرجع؟ يرجع على القرآن ولا يرجع على الكتاب المكنون؟ يرجع الضمير على الكتاب المكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس ذلك الكتاب المكنون، مو هذا القرآن، ذاك الكتاب المكنون الذي هو مستودع القرآن وأم القرآن، لا يمس ذلك الكتاب يعني لا يناله، يعني لا يصل إليه، لا يمسه إلا المطهرون. إذن أكو جماعة اسمهم مطهرون، هم الذين ينالون أصل الكتاب المكنون، يطلعون على مرحلة الإحكام والجمع في القرآن الكريم فينالون القرآن وهو في أم الكتاب، ينالون القرآن وهو في اللوح المحفوظ، ينالون القرآن وهو في الكتاب المكنون. من هم المطهرون؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم طهيرا. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا. فعرفنا أن الذين يعرفون تأويل القرآن يعني ينالون حقائق وبواطن القرآن هم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي الآن إلى النقطة الثالثة بعد أن عرفنا الفرق بين التفسير وبين التأويل. نجي الآن إلى أقسام التفسير. التفسير ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التفسير العلمي، التفسير بالعقل، والتفسير بالنقل. التفسير العلمي يعني أن نستند في تفسير الآية إلى الحقائق العلمية. شلون؟ أضرب لك مثال. أنت الآن تقرأ قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. واقعا الآية تستوقف الإنسان، ليش الله قال كلما نضجت جلودهم؟ ليش ما قال كلما نضجت لحومهم؟ ليش ما قال كلما نضجت أجسامهم؟ ليش القرآن قال كلما نضجت جلودهم؟ ليش؟ ليش ما قال لحومهم؟ ليش ما قال أجسامهم؟ زين؟ ترجع للحقيقة العلمية، يقول لك علم وظائف الأعضاء، ارجع إلى علم وظائف الأعضاء، يقول لك مركز الألم هو الجلد، الجلد هو مركز الألم. يعني مثلا لا سمح الله إنسان يصاب بحروق عميقة والجلد كله ينسلخ من بدنه، ما يحس بألم أبدا، ما يشعر بألم. تجيب أنت إبرة تلخزه، ما يشعر بألم الإبرة لأنه لا جلد له. مركز الألم هو الجلد. بما أن مركز الألم هو الجلد، شوف دقة القرآن الكريم في التعبير. نعم، فالقرآن ما مخلينهم في النار حتى يتونسوا، صح ولا لا؟ مخلينهم في النار لماذا؟ حتى يذوقوا ألم العذاب، يذوقون ألم العذاب. طيب كيف يذوقون ألم العذاب؟ بواسطة الجلد. لذلك القرآن الكريم يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لما؟ حتى يشوفوا الألم ليذوقوا العذاب. إذا هذا نسميه شنو؟ تفسير علمي القرآن، يعني استناد إلى الحقيقة العلمية. فالآن مثلا تقرأ قوله تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، فهمنا، ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. زين، قال يسبحان لو قال يسبحون؟ يسبحون يعني في جمع، مو اثنين بس. قال يسبحون يعني في جمع مو اثنين. طيب وين الجمع؟ الشمس واحد، القمر اثنين، بعد وين الثالث اللي يسبح؟ للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، عرفنا أن الشمس لها مسار معين تسبح فيه، القمر هم له مسار معين يسبح فيه. زين، ولليل سابق، الليل يسبح يعني، الليل يسبح، النهار يسبح، هاي شلون نقول القرآن يسبحون؟ يلا حلو، الليل ما يسبح والنهار ما يسبح. زين، الذي يسبح هو القمر يعني إليها مسار، والذي يسبح هو الشمس إلى مسار، بس القرآن يقول يسبحون ما قال يسبحان. وكل في فلك يسبحون، وين الثلاثة؟ الثالث وين؟ الليل زمن، النهار زمن، والزمن ما إلى واقعين. فلاسفة يقولون الزمان خط وهمي ترسمه الحركة، ما في شيء في الخارج اسمه زمان. وين الزمان؟ وين ما؟ وين وعاء؟ وين موجود الزمان؟ ما في شيء في الخارج اسمه زمان. الزمان ما إلى واقعية، الزمان خط موهوم ترسمه الحركة. يعني شلون ترسمه الحركة؟ يعني هذه الأرض من تتحرك ترسم لنا خط في ذهننا، نسمي هذا الخط شنو؟ يوم. نسمي هذا الخط أسبوع، نسمي هذا الخط سنة. الزمان خط موهوم ترسمه الحركة، وإلا في الخارج ما في إلا الحركة والمتحرك، الأرض وحركة الأرض بس، ما في شيء في الخارج غير الأرض وغير حركتها نسميه زمان. لاحظت شلون؟ إذا فبالنتيجة شلون الليل والنهار يسبح يعني؟ إذا معنى الليل والنهار ولا الليل سابق النهار، هذا رمز تفسير علمي، رمز لمن؟ للأرض المتحركة. يعني هذه الآية رمز لحركة الأرض، شمس تسبح، قمر يسبح، الليل والنهار كناية عن من؟ كناية عن الأرض. إذا معناه أن الأرض تسبح، إذا معناه أن الأرض متحركة. فهذا التعبير وكل في فلك يسبحون إشارة إلى حركة الأرض، إشارة علمية إلى حركة الأرض. هذا نسميه تفسير علمي. نعم. نيجي إلى القسم الثاني، التفسير بالعقل. شلون التفسير بالعقل؟ أضرب لك مثال. أنت الآن تقرأ قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. والله يجي واحد يقول لك هذا النبي محمد، تقبله بعقلك انت؟ خل كل شيء، خلك مع العقل بس. نعم. هذا نسميه تفسير بالعقل. يقول لك واحد والله هذا هو النبي، نزلت السورة في النبي. انت عقلك كمسلم ما يقبل التفسير. ليش ما يقبل هذا التفسير؟ لان القرآن قاعد يذم ذنب بشع. يعني مسألة عبوس عبس وغاور، لا، المسألة يركب وراء الاغنياء ويبتعد عن الفقراء. اما من استغنى، دور الاغنياء، اما من استغنى فانت له تصدى دوره وما عليك الا يزكى. يعني مو مهم عندك يصير معتدل ما يصير، ما دام هو غني تمشي وراه انت. وما عليك الا يزكى واما من جهل الفقير الوذل واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى، تبتعد عنه. هذا هل تقبل ما في حق النبي؟ انسان يركض وراء الاغنياء ويبتعد عن الفقراء، تقبل انت في حق النبي؟ يعني هذا، يعني هذا مناقض لكلام القران نفسه. نفس القران اللي يتحدث عن النبي، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه. شهد النبي كان انسان حنون على الأمة، يفيض حنان على الأمة، يفيض عطف، يحب الناس. النبي كان يبتسم للقريب والبعيد ويقوم للقريب والبعيد ويحتضن القريب والبعيد، يبذل حنان، يبذل عطف، يبذل رحمة. مين؟ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب الرؤوف الرحيم يقبل الاغنياء وخلي الفقراء، ادي وين الرأفة دي؟ وين الرأفة والرحمة اللي يجي وراء الاغنياء وما يخص بالفقراء؟ اذا اين الرأفة والرحمة؟ اذا اين وانك لعلى خلق عظيم؟ اذا اين ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك؟ اذا اين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين؟ للرسول ما يخفض جناحه، لا، يتلهى عنهم، يعرض عنهم. اذا انت هالايات من تقراها شوف شخصيه النبي يرسمها القران، شخصيه عملاقه في قمه الخلق، في قمه الرحمه، في قمة الحنان. شلون يناسب هالقمة هذه ان يعبس وان يعرض عن الفقراء وان يجري وراء الاغنياء؟ اذا انت بعقلك وحده، ما يحتاج احد يقول لك، انت بعقلك وحده تقول لا، هذه الايات ما نزلت في النبي المصطفى محمد صلى الله عليه واله. في رجل كان مع النبي، ولأن هذا الرجل يعد وجيه من وجهاء الصحابة، لذلك استحق أن يخاطب أو يلفت فالخطاب للنبي، إلا أنه من باب إياك أعني واسمعي يا جار. صار معلوم؟ نجي إلى القسم الثالث، هذا تفسير بالعقل. عدنا تفسير بالنقل، يعني تفسير اعتمادا على الرواية.
الواردة عن النبي أو عن الإمام المعصوم.
خل أضرب لك مثال. زرارة ابن أعين أحد أصحاب الإمام الصادق. زرارة فقيه من فقهاء الشيعة، لكن قبل أن يتفقه على يد الإمام الباقر والصادق كان متأثر بفكر العام، يعني كان متأثر بفكر المذاهب الأخرى. فجاء إلى الإمام الصادق قال سيدي من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟
توضى أنت أمام يوى، توضى الإمام، مسح على مقدمة رأسي، مسح على بعض الرأس. قال له زرارة من أين؟ ليش ما تمسح الرأس كله؟
من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟
واريد من القرآن، ها مجنني ومني، أريد دليل من القرآن.
دليل من القرآن على أن المسح على بعض الرأس لا على تمام الرأس.
أريد من القرآن الدليل. يلا حداك أنا، جيب دليل من القرآن على أن المسح ببعض الرأس.
قال الإمام اقرأ قوله تعالى وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فعرفنا أن الوجه كله يغسل، لأن لا اغسلوا وجوهكم، عرفنا أن الوجه كله يغسل. ثم قال وأيديكم، ولو لم يقيد لغسلنا اليد كلها بعدوى بعدوى،
لكن قيد قال لا إلى المرافق، هذا الحد.
الوجوه ما قيدها،
غسلنا الوجه كله،
لما وصل إلى اليد قيد
إلى المرافق لا تغسل اليد كلها. ثم قال وامسحوا بي 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 بي،
وانت عربي تفهم، ما قال وامسحوا رؤوسكم، ولو كان يريد مسح الرأس كله لقال وامسحوا رؤوسكم، كما يفهموا ما يعرف شو يعبر، يعني ما يعرف يختار العبارة الصحيحة. هو اذا هو يريد مسح الرأس كله كما قال واغسلوا وجوهكم فليقل امسحوا رؤوسكم،
لكن اراد ان يلفت النظر الى ان الوجه يغسل كله اما الرأس فلا يمسح كله، فاستخدم الباء، قال وامسحوا برؤوسكم، والباء باء التدعير يعني بعض رؤوسكم، فعلمنا ان المسح على بعض الرأس وليس على تمام الرأس.
اذا هذا التفسير تفسير بالنقل ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، وهم أهل التفسير. الكتاب يعرف منهم ساووا كتاب الله،
إلا أنه هو صامت وهم الكتاب الناطق. هم العارفون بحقيقة القرآن، وهم العارفون بواقع القرآن.
قتادة دخل على الإمام الصادق، دخل على الإمام الباقر عليه السلام، قال له يا قتادة بلغني أنك تفسر القرآن؟
قال له بلى.
قال له إن كنت تفسره من قبل نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من قبل الرجال فقد هلكت وأهلكت، إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. وما ورثك الله من كتابه حرفا،
حرف انت ما جفتين،
وما ورثك الله من كتابه حرفا. فأهل البيت أعرف بالكتاب، عدل الكتاب، فإنهما لن يفترقا حتى وردا عليه الحوض. لذلك لا ينفصل أهل البيت عن الكتاب، ولا ينفصل الكتاب عن أهل البيت. أهل البيت دائما مع الكتاب، والكتاب معهم، يتلونه ويقرؤونه ويرتلونه في أحرج اللحظات وفي أحرج المواقف
هم يرتلون الكتاب، ولذلك تشوف رأس مجرد عن الجسد، رأس مفصول عن الجسد، وهو مع ذلك يتلو الكتاب، يتلو الكتاب. وما سمعت بواعظ اتخذ القمى بدلا عن الأعواد. يقول زيد بن أرقام، الرواية يرويها ابن حجر في صواعقه، أدخلوا رأسا قمريا أزهريا على رأس الرمح، والريح تميله يمينا وشمالا، ها، والدماء تتقاطر على شيبته الشريفة. قلت رأس من هذا؟ قالوا هذا رأس الحسين. أقبلت إليه، وقفت عنده، رأيت شفتيه تتمتمان. قلت ماذا يقول هذا الرأس؟ أصغيت إليه وإذا به يقول: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قلت رأسك يا ابن رسول الله أعجب، شنو أصحاب الكهف والرقيم؟ أنت رأس مفصول عن الجسد وأنت تقرأ القرآن. قلت رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب، ما هذا؟ وإذا هذا الرأس الشريف يتعرض لمصائب ومحن كما تعرض لها الجسد. شوف جسد الحسين، تركوه على الرنان، الشمر قطع رأسه، والسهم المثلث وزع قلبه، والجمال قطع كفيه، وبجدل قطع خنصره، وخيل الأعوجية داست على صدر، ما بقي في الجسد عضو سالم. فلم يبق منه مبضع لم يبضع، كل قطع مبضع هذا الجسد، قطع قطع، طحن طحنة. وهذا الرأس الشريف أبو الحتف ضربه بحجر، وأم هجام ضربته بالحجر، وفي الشمس، حرارة الشمس، دائما في حرارة الشمس، من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان. كلما نظرت إليه العقيلة زينب نادت: يا هلالا لما استتم كما لا غاله خسفه فأبدى غروبا، يا أخي قلبك الشفيق علينا ما له قد قسى وصار صليبا، لما شافت صفقت بدأ، معذورة معذورة، لما شافت صفقت بدأ وشاقت جيبها ولي على ما تنلا، من شافت ولي راسه يلوح فوق الرمح بالبر، يا شيال راسه لا تلوحه ونكس عن بقايا الروس رمحه، أخاف يفوت ريح الهوى بجرحه وصواب عليه يقوم يسعار، يا أخي فاطمة الصغيرة. الليلة القادمة هم نقرأ في هذا المكان الساعة العشرة والربع إن شاء الله، ومن ليلة الأربعاء نبدأ القراءة في حسينية السنان، حسينية عبد الكريم السنان معروفة، نبدأ من ليلة الأربعاء نقرأ فيها لمدة 10 ليال من الساعة التاسعة، من الساعة التاسعة من ليلة الأربعاء. اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبل الصلوات.